بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تعارض الأدلة. قلنا منذ البداية في منهجية الكتاب أنه نبحث أولا مجموعة مقدمات، من بعدها العناصر المشتركة التي تستخدم في الأدلة المحرزة، من بعدها العناصر المشتركة التي تبحث في الأصول العملية تستخدم في الأصول العملية، وفي نهاية الكتاب قلنا نبحث حالات تعارض الأدلة. لو تعارض دليلان فماذا نصنع؟ عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. فلعلاج التعارض توجد قواعد عامة، هذه القواعد تشكل عناصر مشتركة في استنباط الأحكام الشرعية، لأن هذه القواعد لا تختص بباب دون باب من أبواب الفقه. عليكم السلام. تجري قواعد علاج التعارض تجري في شتى أبواب الفقه، فتشكل عناصر مشتركة، ولهذا لا بد وأن نبحث في علم الأصول القواعد الراجعة إلى علاج التعارض. التعارض في الأدلة على ثلاثة أقسام. تارة يقع التعارض بين دليلين محرزين، يقع التعارض بين دليل محرز ودليل محرز آخر، كالتعارض بين روايتين، خبر ثقة وخبر ثقة آخر، يقع التعارض فيما بينهما في الدلالة على الحكم الشرعي مثلا، أو دليل محرز شرعي مع دليل محرز عقلي، لأن سبق وأن قلنا بأن الدليل المحرز قسمناه إلى قسمين، دليل شرعي ودليل عقلي، لو وقع التعارض فيما بينهما. فالمهم القسم الأول هو التعارض بين دليلين محرزين، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني هو التعارض بين أصلين عمليين. لو وقع التعارض مثلا بين إصالة البراءة والاستصحاب مثلا، إصالة البراءة الشرعية مثلا من الأصول العملية والاستصحاب أيضا من الأصول العملية، لو وقع التعارض فيما بينهما ماذا نصنع؟ أو لو وقع التعارض بين براءتين، ولعله سيأتي مثاله، أحيانا يكون هكذا. عليكم السلام ورحمة الله. فماذا نصنع حينئذ؟ إذن فالقسم الثاني من التعارض هو التعارض بين أصلين عمليين، والقسم الثالث من التعارض هو التعارض بين دليل محرز وأصل عمليين. لو وقع التعارض بين دليل محرز وأصل عمليين، عليكم السلام ورحمة الله، مثلا خبر الثقة يقول شيء والأصل العملي يقول شيء آخر، فوقع التعارض فيما بينهما ماذا نصنع؟ هذا هو القسم الثالث من تعارض الأدلة. إذن فلا بد وأن نبحث هذه الأقسام الثلاثة من التعارض تباعا. أما القسم الأول التعارض بين الأدلة المحرزة، لو وقع التعارض بين دليلين محرزين، التعارض بين دليلين محرزين هم أيضا فيه أقسام، وذلك باعتبار أن الدليل المحرز تارة يكون دليلا شرعيا لفظيا، وأخرى يكون دليل ليس دليلا شرعيا لفظيا بل دليل عقلي مثلا، أو دليل شرعي غير لفظي مثلا، مثل الفعل والتقرير مثلا. فالتعارض تارة يكون بين دليلين شرعيين لفظيين، خبر ثقة مع خبر ثقة مثلا، بين دليلين شرعيين لفظيين، وأخرى يكون التعارض بين دليلين غير لفظيين، كدليلين عقليين مثلا، أو دليل شرعي غير لفظي مع دليل عقلي، المهم أنه بين دليلين غير لفظيين. عليكم السلام. وتارة يكون بين دليل شرعي لفظي وبين دليل غير لفظي. دليل شرعي لفظي يتعارض مع دليل عقلي مثلا، لو وقع التعارض من هذا القبيل. هذا هم قسم آخر. هنا السيد الشيخ رضوان الله عليه يبحث التعارض بين الأدلة المحرزة تارة في الأدلة الشرعية اللفظية فيما بينها دليل شرعي لفظي مع دليل شرعي لفظي آخر، وتارة في الأقسام الأخرى من التعارض في الأدلة الشرعية أو في الأدلة المحرزة، يعني كما إذا كان بين دليلين عقليين أو بين دليلين شرعيين لفظيين ودليلين عقليين، يعني الأقسام الأخرى يطبقها. يعني رأسا يقول يسوي عنوانيا تحت هذا القسم الأول، تحت عنوان القسم الأول يعني تعارض بين الأدلة المحرزة، يضع تحته عنوانين جانبيين، عنوان حالة التعارض بين دليلين لفظيين وعنوان حالات التعارض الأخرى، حالات التعارض الأخرى من الأدلة المحرزة، من الأدلة المحرزة، لكن الأخرى الشخص الأخرى يعني ما عدا دليلين لفظيين، يعني سواء كان دليلين عقليين أو دليل لفظي مع دليل عقلي مثلا، حالات التعارض الأخرى. المهم إذن فنبدأ في القسم الأول بشنو؟ بالدليلين اللفظيين. نبدأ في ضمن التعارض بين الأدلة المحرزة لابد وأن نبدأ بحالة التعارض بين دليلين لفظيين، وهذا أهم حالات التعارض. طبعا أهم حالات التعارض حالة التعارض بين دليلين لفظيين. ويوجد في حالات التعارض بين دليلين لفظيين قواعد، يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى جملة من هذه القواعد، جملة من هذه النقاط. المقدمات خلنا نطبقها على العبارة. تعارض الأدلة، عرفنا فيما سبق أن الأدلة على قسمين، وهما الأدلة المحرزة والأصول العملية. ومن هنا يقع البحث تارة في التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة، وأخرى في التعارض بين أصلين عمليين، وثالثة في التعارض بين دليل محرز وأصل عملي. إذن فثلاثة أقسام صار التعارض. فالكلام في ثلاث نقاط نذكرها فيما يلي تباعا إن شاء الله تعالى. أولا التعارض بين الأدلة المحرزة، والتعارض بين دليلين محرزين معناه التنافي بين مدلوليهما. هنا يشير إلى بحث سيأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة من معنى التعارض. عليكم السلام. التعارض يعني التنافي، مو شيء لا يجتمعان، تعارض، لكن تنافي بين من ومن. سبق أن قلنا بأنه الدليل الشرعي له جعل وله مجعول، أو قل جعل وفعلية. فهل المقصود ببحث التعارض يعني التنافي بين الجعلين أو التنافي بين المجعولين؟ هنا يقول بأنه التنافي بين مدلولي هذين الدليلين. ما هو مدلول الدليل؟ شنو ما موزع يا رب أخذها؟ زين. هنا يقول بأنه يقصد بالتعارض بين الدليلين يعني التنافي بين مدلوليهما. الدليل الشرعي عندما يصدر ما هو مدلوله؟ مدلوله هو الجعل أو الفعلية؟ مدلول الدليل هو الجعل، الدليل عندما يصدر من الشارع يدل على جعل الحكم، أما المجعول فيحصل بحصول الموضوع وتحقق الموضوع. المجعول ليس هو مدلول الدليل مباشرة، المجعول يحصل بتحقق الموضوع، يعني الفعلية تحصل بتحقق الموضوع. إذن فمدلول الدليل ليس هو المجعول، بل مدلول الدليل هو الجعل. إذن ف فيقصد بالتعارض بين الدليلين يعني التنافي بين مدلولينهما، يعني مثلا احد الدليلين يقول يجب الاخر يقول لا يجب، ولا يمكن الجعل بين هذين الجعلين، لا تنافي بين هذين الجعلين، لا يمكن صدور هذين الجعلين معا من الشارع تبارك وتعالى، لا يمكن ان يكون صادرا من الله تبارك وتعالى كلا هذين الجعلين لانهما متضادان. فاكو تنافي بين مدلولين هذين الدليلين وصلانا بلغانا ياه الاشتباه ما معلوم، ياه الخطا ما معلوم، ياه الكذب ما معلوم، المهم ان وصلنا بلغنا هذان الدليلان. واكو تنافي بين الجعلين المدلولين لهذين الدليلين، لان كل دليل يدل على جعل، فالجعل الذي يدل عليه هذا يعني جعل الحكم بالوجوب، والثاني جعل الحكم بعدم الوجود مثلا او بالحرمة مثلا، جعل هذا الحكم مع جعل هذا الحكم لا يجتمعان، لا يمكن ان يكون صادرين معا من الشارع تبارك وتعالى، يعني اكو تنافي بين الجعلين. وهذا ما يشير اليه السيد الشهيد بقوله التنافي بين المدلولين، يقصد بالمدلولين يعني الجعل الذي يدل عليه هذا الدليل والجعل الذي يدل عليه ذاك الدليل. أما التنافي بين المجعولين فليس من باب التعارض، بل هو من باب الورود، كما لعله يأتي ما أدري أو لا يأتي في هذه الحلقة، في الحلقات القادمة إن شاء الله راح يجيكم. يقول التعارض بين دليلين محرزين معناه التنافي بين مدلوليهما، وهو الجعل الذي يدل عليه هذا الدليل والجعل الذي يدل عليه ذاك الدليل، وهو على أقسام. هذا التعارض بين دليلين محرزين على أقسام، منها أن يحصل في نطاق الدليل الشرعي اللفظي بين كلامين صادرين من المعصوم، طبعا يقصد صادرين هذا تسامح في التعبير، يعني بدعوى الراوي أنهما صادران، بدعوى الرواة أما أنهما صادران حقا من دليل أحد واحد مثلا كذب أو خطأ أو ما شابه.
مستحيل
أن
يشتغل
صدور هذين الجعلين في المقصود الجدي، لا في لا بدون مقصود جدي، في حال التقية ما عنده مقصود جدي. ما نقصد بصدور الجعل صدور اللفظ،
لا هو الجعل واحد
هو، فإذا فاين ما ممكن صدور كلا هذين الجعلين من الشرع، يمكن صدور كلا هذين اللفظين لكن أحدهما غير مقصود، إذا فأحدهما ما يقصد الجعل، ما يقصد به الجعل عليكم السلام، إذا كلا الجعلين ما صدرت من المقصود. دليل وهو على أقسام، منها أن يحصل في نطاق الدليل الشرعي اللفظي بين كلامين صادرين من المعصوم، ومنها أن يحصل بين دليل شرعي لفظي ودليل عقلي، ومنها أن يحصل بين دليلين عقليين لو أمكن التعارض بين دليلين عقليين، ولعله سيأتي توضيح ذلك. هذه حالات من التعارض بين الأدلة المحرزة. السيد الشهيد يلخص في عنوانين، العنوان الأول حالة التعارض بين دليلين لفظيين، والعنوان الآخر شنو؟ على التعارض الأخرى. حالة التعارض بين دليلين لفظيين، التعارض بين دليلين لفظيين يوجد فيه عدة نقاط أو طبائع لا بد من توضيحها. أول نقطة يطرحها السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول أنه قاعدة استحالة صدور كلامين قطعيين متعارضين من المعصومين عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا كان هذا الدليل قطعي وذاك الدليل هم قطعي، هذا معناه أنه تعارض القطعين، هذا مستحيل أن يحصل لنا القطع بشيئين متضادين. لو قطعنا بهذا لا نقطع بذاك، ولو قطعنا بذاك لا نقطع بهذا. من المستحيل أن يحصل لنا القاطع بصدق دليلين. القاطع شنو؟ القاطع بمدلول الخبر وبسند الخبر بجميع الجهات، يعني بحيث لا يحصل لنا القاطع بأن هذا هو الحكم الشرعي من خلال هذا الدليل، ويحصل لنا القاطع أيضا بأن ذاك أيضا هو الحكم الشرعي أيضا من خلال الدليل الثاني. هذا مستحيل، لأن هذا يعني القاطع بالمتبادل، وهذا مستحيل عليه السلام. إذن فلا يمكن أن يقع التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين قطعيين، قطعيين ظهورا يعني دلالة وسندان. هذا مستحيل أن يحصل لنا القاطع بمثل هذا، بمثل هذا الشيء، هذا مستحيل. إذن فلا بد أن نتحول إلى حالات التعارض التي قابل أن يقع تعارض، هيك تعارض غير قابل أن يقع أصلا حتى يحتاج إلى علاج، هيك تعارض أصلا لا يقع حتى يحتاج إلى علاج. هذه هي النقطة الأولى، لاحظوها عن عبارة. أولا من المستحيل، لاحظوا في حالة التعارض بين دليلين لفظيين توجد قواعد نستعرض فيما يلي عددا منها. أولا من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم يكشف كل منهما بصورة قطعية عن نوع من الحكم. شلون يكشف بصورة قطعية؟ فيما إذا كانت دلالته قطعية وسنده أيضا قطعيا، أن لم يكشف عن الحكم الشرعي كشف قطعيا. أما إذا كانت دلالة غير قطعية ظهورية مجرد ظهور، أو كان السند غير قطعي معتمد على حجية ظاهرية، فهذا ما يؤدي إلى القاطع بالحكم الشرعي. إنما يكشف كشفا قطعيا عن الحكم الشرعي فيما إذا كانت دلالته قطعية وسنده أيضا قطعيا. وعند ذي يستحيل التضاد، يستحيل التعارض. من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم يكشف كل منهما بصورة قطعية عن نوع من الحكم يختلف عن الحكم الذي يكشف عنه الكلام الآخر، لأن التعارض بين كلامين صريحين من هذا القبيل يؤدي إلى وقوع المعصوم في التناقض وهو مستحيل. هذا أولا. ثانيا، قد يكون أحد الكلامين الصادرين من المعصوم نصا صريحا وقطعيا ويدل الآخر بظهوره على ما ينافي المعنى الصريح لذلك الكلام. جدي؟ يلا هاي النقطة الثانية. هسه بعدني قاعد أشرحها. فالنقطة الثانية يقول بأنه لو وصلنا كلامان من المعصوم أحدهما نص صريح من حيث الدلالة دلالة قطعية والآخر غير صريح ظهوري مجرد ذول. سنقضى أن قلنا بأن الدلالة على مستويات، أدنى دلالة على مستوى الصراحة صريح غير قابل لتفسيره لمعنى آخر أبدا، ودلالة ظهورية يعني يتبادر الذهن إلى هذا المعنى ولكننا نحتمل أيضا معنى آخر، وإن كان هذا المعنى أقوى لكن نحتمل أيضا معنى آخر. هذا الدلالة الظهورية ودلالة إجمال إذا كان في معنى يعني على مستوى واحد. خب لو وقع التعارض بين دليلين لفظيين احدهما صريح يعني دلالته قطعية، دلالته قطعية غير قابلة للتفسير بمعنى اخر ابدا، والاخر غير صريح ظهور على مستوى ظهور، من قبيل انه مثلا اذا قال في احد الدليلين يجوز لكم كذا صرح بالجواز، وفي الدليل الآخر قال افعل، استخدم صيغة فعل الأمر يجوز صريح، لكن صيغة فعل الأمر دلالته على الوجوب غير صريح، دلالته على الوجوب دلالة ظهورية وقابل للتفسير بالاستحباب أيضا، لكن دلالته على الوجوب أقوى. سبق وأن قلنا هكذا، صيغة فعل الأمر قابل للاستخدام في مجال الوجوب وقابل للاستخدام في مجال الاستحباب، لكنه شنو دلالته على الوجوب أقوى. إذن فلو وقع التعارض بين دليلين بهذا النحو، في أحد الدليلين قال مثلا يجوز الدعاء عند رؤية الهلال، وفي الدليل الآخر قال ادعو عند رؤية الهلال مثلا، أو قال في الدليل الأول لا يجب، خلنا نعبر حتى يكون أصرح، لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا بعد واضح في نفي الوجوب، صريح في نفي الوجوب. لو صرح بأنه لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال، وأدعي آخر يقول ادعو عند رؤية الهلال، أمر فعل صيغة فعل الأمر. عندئذ هنا التعارض واقعا بين من ومن، بين دليل صريح ودليل ظاهر. فماذا نصح هنا؟ هنا يقول بأنه طبيعي أنه الدليل الصريح يتقدم على الدليل الظاهر. إذن عندئذ سنقطع بماذا؟ سنقطع بعدم إرادة المولى لما يظهر من الدليل الثاني. لا يقصد بقوله ادعو الوجوب، ما دام الدليل الاول قطعي، ما دام قوله لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال هذا قطعي، يورث القاطع بعدم الوجوب. اذا بالتالي هذا يستلزم ان نقطع بشنو؟ بعدم ارادة الوجوب من الدليل الثاني. فطبيعي أن الدليل الثاني نعرف بأن المقصود بالدليل الثاني هو الاستحباب للوجوب، فينحل التعارض بهذا النحو. نحن نؤول الدليل الظاهر بتأويل متناسب مع ذاك الدليل القطعي، وذلك بأن نحمل هذا الدليل الظاهر نحمله على الاستحباب ونرفع اليد عن دلالته على الظهور، لأننا نقطع به أنه لا يقصد الوجوب، فنرفع اليد عن دلالته على الوجوب. هذه القاعدة أيضا في مثل هذه الحالة، وهذه قاعدة في الحقيقة قاعدة تأويل الدليل الظاهر على طبق ما يناسب الدليل القطعي. لاحظوا العبارة. ثانيا، قد يكون أحد الكلامين الصادرين من المقصود نصا صريحا وقطعيا، ويدل الآخر بظهوره، لكن يعني الدليل الآخر مو قطعي، مجرد ظهور، ويدل الآخر بظهوره على ما ينافي المعنى الصريح لذلك الكلام. ومثاله أن يقول الشارع في حديث مثلا يجوز للصائم أن يلتمس في الماء حال صومه، يعبر يجوز، والجواز هنا صريحا في نفي الحرمة، بني لا هنا يقصد عدم الحرمة، يختلف عن المثال اللي يعني مثلا هنا في مقابل قولنا أن الدليل الآخر يحرم، يقول لا تلتمس في الماء، يجوز للصائم أن يلتمس في الماء حال صومه. هذا يجوز صريحا في نفي الحرمة، صريحا في الدلالة على نفي الحرمة. ويقول في حديث آخر لا تلتمس في الماء وأنت صائم، لا تلتمس صيغة ناهي، وصيغة ناهي ظاهرة في الحرمة وليست صريحا في الدلالة على الحرمة، بل ظاهرة في الحرمة. هذا مثال افتراضي طبعا، وإلا من الناحية الفقهية خب مسلم أنه لا يجوز الالتماس في الماء للإنسان الصائم. فالكلام الأول دال بصراحة على إباحة الالتماس للصائم، والكلام الثاني يشتمل على صيغة ناهي وهي تدل بظهورها على الحرمة لا بالصراحة، لأن الحرمة هي أقرب المعاني إلى صيغة النهي، وإن أمكن استعمالها في الكراهة مجازا. فينشأ التعارض بين صراحة النص الأول في الإباحة وظهور النص الثاني في الحرمة، لأن الإباحة والحرمة لا يجتمعان. وفي هذه الحالة يجب الأخذ بالكلام الصريح القطعي، لأنه يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، فنفسر الكلام الآخر على ضوئه. هنا نأخذ بالكلام الصريح، أما ذات الظهورين أولا، يقول أنه وفي هذا الحال يجب الأخذ بالكلام الصريح القطعي لأنه يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، فنفسر الكلام الآخر على ضوئه ونحمل صيغة النهي فيه على الكراهة لكي ينسجم مع النص الصريح القطعي الدال على الإباحة. وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في استنباطه قاعدة عامة، وهي الأخذ بدليل الإباحة والرخصة إذا عارضه دليل آخر يدل على الحرمة. لاحظوا هنا تطبيق هذه الفكرة غالبا ما ينطبق على حالات التعارض بين دليل الإباحة ودليل الإلزام بصيغة أمر أو بصيغة نهي، لأن دليل الإباحة غالبا صريح، عندما يقول يجوز هذا صريح في نفي الحرمة، أو عندما يقول مثلا لا يجب قال صريح في نفي الوجوب غالبا ما بل دليل الإباحة صريحا في الدلالة على الإباحة، بينما في المقابل إذا اجى افعل أو إذا اجى لا تفعل، افعل لا تفعل صيغة الأمر وصيغة النهي ليس صريحين، بل صيغة الأمر ظاهر في الوجوب وصيغة النهي ظاهر في الحرمة، دلالتهما دلالة ظهورية مو صريحة. وعليه فمتى ما وقع التعارض بين دليل الإباحة ودليل الوجوب بهذا النحو نقدم دليل الإباحة والمؤول دليل الوجوب، أو متى ما وقع التعارض بين دليل الإباحة ودليل الحرمة بهذا النحو نقدم دليل الإباحة ونؤول دليل الحرمة، نؤول بمعنى الكراهة. هذه الثقة كقاعدة عامة لفظ. وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في استنباطه قاعدة عامة، وهي الأخذ بدليل الإباحة والرخصة إذا عارضه دليل آخر يدل على الحرمة أو الوجوب. طبعا فيما إذا كان الدليل على الحرمة والوجوب بصيغة نهي أو أمر، أما إذا كان أو إذا صرح بأنه يجب أو صرح بأنه يحرم هذا ما يصير صريح، إنما هذه القاعدة فيما إذا إجى الدليل على الحرمة أو الوجوب بصيغة أمر أو نهي حتى يصير ظهور. فلا عارض دليل آخر يدل على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهي أو أمر، لأن الصيغة ليست صريحة صيغة الأمر وصيغة النهي ليس صريحين، ودليل الإباحة والرخصة صريح غالبا. طبعا هذا هم غالبي مدائمي، دليل الإباحة غالبا صريح، وقد يكون دليل الإباحة هم غامض نوعا ما، هم قابل للتأويل نوعا ما. ثالثا، في هذه النقطة الثالثة يبحث عما إذا وقع التعارض بين ظهورين دليلين ظاهرين، لكن أحدهما كان منصبا على موضوع واسع بينما الآخر منصب على موضوع أضيق من ذاك، مثلا إذا قال في أحد الدليلين مثلا الربا حرام، قال الربا حرام، وفي الدليل الآخر قال الربا بين الوالد وولده مباح، الربا حرام، هذه الحرمة منصب على من؟ ما هو موضوع هذه الحرمة؟ موضوع هذه الحرمة الربا، والربا يشمل كل ربا سواء كان الربا بين صديق وصديق أو بين الأب والابن أو بين غريب وغريب، مهما كان الربا، الربا عنوان عام يشمل كل ربا، كل أنواع الربا. فيقول في هذا الدليل الربا حرام، وجعل دليل آخر مثلا قال الربا بين الوالد وولده مباح، قال النوع الخاص من الربا مباح. خب تجدون بأن موضوع الدليل الثاني أضيق دائرة من موضوع الدليل الأول، موضوع الدليل الثاني أضيق دائرة من موضوع الدليل الأول. فهنا ماذا نصنع؟ أخبر بأن دلالهم ليس أحدهما صريحا والآخر ظهوريا حتى نأخذ بالصريح ونأول الظهور، لا اثنينها أفرض ظهوري، لكن هنا ماذا نصنع؟ يقول بأنه نأخذ بالأضيق دائرة، هذا الذي موضوعه أخف، ونأول ذاك الذي موضوعه أعم أوسع، ذاك نأوله. يقول بأنه صحيح أنه عبر الربا حرام، لكن كان يقصد بالربا ما عدا الربا بين الوالد وولده تسامحا ما ذكر القيد، لكنه كان يقصد ما عدا الربا بين الوالد وولده، وإن كان على خلاف الظاهر لكنه قبل أول. ليش هكذا نصنع؟ ليش نأخذ بالدليل الضيق الخاص ونؤول ذاك الدليل العام؟ نؤوله ونقول بأنه كان ما كان يقصد العموم، كان يقصد ما عدا هذا الخاص. وذلك باعتبار أنه في الحقيقة هذا الدليل الضيق الخاص يشكل قرينة لتفسير ذاك الدليل العام، وهذا من نوع القرينة المنفصلة. قرينة منفصلة، دليلان منفصلان، أحدهما يقول الربا حرام والآخر يقول الربا بين الوالد وولده مباح. دليلان أحدهما منفصل عن الآخر، لكن هذا الدليل الثاني يشكل قرينة لتفسير الدليل الأول، وهذه قرينة منفصلة. وسبق وأن وضحنا معنى القرينة المنفصلة، قلنا معنى القرينة المنفصلة هو الكلام الذي لو اتصل بالكلام الآخر لغير الظهور. أما ما دام منفصل فما يقدر يغير الظهور، ذاك ظهور مستقر، ذا هذا الظهور مستقر، لكن يقع التعارض فيما بينهما. أما لو كانا يجتمعان لكان هذا الظهور يتغلب على ذاك ويستقر الظهور على طبق من؟ على طبق هذا الضيق. لو قال مثلا في دليل واحد، لو قال بأنه الربا حرام لكن الربا بين الوالد وولده مباح، لو قال هكذا فطبيعي أنه يعني كانت قرينة متصلة وكان يغير الظهور، لكان ظاهر هالمجموع، ظاهر هالسياق شنو؟ هالسياق بمجموع هذا السياق لو اتصل أحدهم بالآخر لكان الظهور النهائي الذي يحصل بمجموع هذا السياق هو أن الحرام فقط ما عدا الوالد والد، الربا بين الوالد والد، أما الربا بين الوالد والد فهو حلال، هذا الظهور كان يستقر. إذا فما دام أنه في حالة الاتصال هذا يشكل قرينة يغير الظهور، إذا ففي حالة الانفصال هذا يصير شنو؟ يصير قرينة منفصلة. وفي حالة القرينة المنفصلة وإن كان الظهور لا يزول، الظهور ظهور هذا الدليل مستقر له وظهور ذاك الدليل أيضا مستقر له، لكنه الحجية شنو؟ الحجية تسقط، حجية الدليل الأول يسقط، نعمل بحجية الدليل الذي يشكل قرينة، أما ذاك الدليل الآخر فتسقط حجيته، حجية الظهور ما تسقط. كقاعدة عامة بأنه متى ما وقع التعارض بين دليلين وكان أحدهما يشكل قرينة منفصلة على الدليل الآخر فهذا يفسر ذاك، هذا القرينة يفسر الكلام الآخر، فالكلام الآخر ظهوره يسقط عن الحجة، ما نقدر نعمل بظهوره لأنه إلى قرينة منفصلة يفسره، ما دام إلى قرينة منفصلة يفسره بعد لا يحق لنا أن نعمل بظهوره، ظهوره يسقط عن الحجة. هذه هي القاعدة الأخرى من قواعد باب التعارض، وهذه القاعدة تسمى بالتقييد أو التخصيص. هذه القاعدة أحيانا يسموها تقييد وأحيانا يسموها التخصيص. شو الفرق بين التقييد والتخصيص؟ تقييد فيما إذا كان ذاك العام ذاك الدليل الأوسع لموضوع أوسع، دليل ما نستخدم أداة العموم بل نستعمل إطلاق. سبق وأن قلنا بأن الاستيعاب شكلين، العموم يدل على الاستيعاب، الإطلاق يدل على الاستيعاب، لكن دلالة العموم على الاستيعاب دلالة لفظية إيجابية، لكن دلالة الإطلاق على الاستيعاب دلالة سلبية. لو أن هذا الدليل الذي هو أوسع نطاقا إذا كان ما نستخدم أداة العموم بل نستخدم مجرد إطلاق، فهذا الدليل الضيق من يجي يفسره نسميه تقييد، أن هذا الدليل الضيق يجي قيد الدليل المطلق، فهذه الثقة على التقييد عند التعارض. نعالج التعارض بالتقييد، نعالج التعارض بأن نقول بأن هذا الدليل الضيق يقيد ذاك الدليل المطلق، هذا علاج التعارض في هذا. وأما إذا كان ذاك الدليل الواسع الأوسع نطاقا استخدم كلمة كل مثلا، استخدم أدوات العموم، فأيضا نقدم عليه هذا الدليل الضيق لكن نسمي ذلك بالتخصيص، يعني هذا الدين الضيق قد خصص العام. يعني في اذا اردنا ان نقدم القرينة التي هي ضد المطلق نقدمها على المطلق، هذا يسموه تقييد، تقييد المطلق. واذا اردنا ان نقدم القرينة على العام على ادوات العموم ونرفع اليد عن ظهوره في العموم يسموه بالتخصيص. في مقابل الاطلاق اكو تقييد، وفي مقابل العموم اكو تخصيص. هذا من حيث الاصطلاح الاصولي. اذا فهذه القاعده اذا طبقت على الاطلاق هذه القاعده يسموها بالتقييد، واذا طبقت هذه القاعده على العموم نسميها تخصيص. روح القاعدة نفس الشيء، وهو أنه متى ما كان أحد الدليلين موضوعه واسع والدليل الآخر موضوعه ضيق، هذا الذي موضوعه ضيق يشكل قرينة على تفسير ذاك الذي موضوعه واسع، فنعمل بهذه القرينة ونرفع اليد عن ظهور ذاك الدليل الواسع. هذه روح القاعدة، هذه هي قاعدة واحدة. إذا طبقت على المطلق نسميها القاعدة بالتقييد، وإذا طبقت على العام على الأدوات العموم نسميها التخصيص. إذا أكو وقت حتى نطبق على العبارة مقدار أكو لحظة العبارة. ثالثا، قد يكون موضوع الحكم الذي يدل عليه أحد الكلامين أضيق نطاقا وأخص دائرة من موضوع الحكم الذي يدل عليه الكلام الآخر، أحدهما أضيق نطاقا والآخر أوسع نطاقا. ومثاله أن يقول في نص، إنما ما يقصد بالنص يعني صريحة، يقصد بالنص يعني عبارة كلام بني لا، بس مين لازم يكون ظهورين؟ أما إذا كان صريحات يعني اثنينها قطعية قد يدخل في النقطة الأولى، إذا كان أحدهما قطعي والآخر ظهوري يدخل في النقطة الثانية، هذا النقطة الثالثة لازم يكون اثنينهم قطعي. ولهذا أقول ما يقصد بالنص يعني صريح، ما يصير إلى أن صريح يعني هذا يورث القاب وذاك يعني يورث القاب، يعني يحصل لنا القاب عن بالعموم عن بالخصوص، ما يصير، ما يصير يحصل لنا القاب بكليهما. إذا ما 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 حصل ما حصل عندنا قاب بالعموم، هذا ينافي القاب بالعموم، إذا يسلب القاب من العموم.
شلون؟
النهي ياهو العام للخاص، شنو النهي؟ شنو منين جبت النهي؟
هذا
الدليلين خب احنا عندنا دليلين، واحد واسع واحد ضيق، شلون شلون؟ عن ذاك الواسع صحيح وعن هذا الضيق؟ إذا بالتالي شنو الموضوع؟ يبقى واسع أو ضيق؟ يا نهي اثنين يعني ذاك الواسع تقصد؟ أنت ليش تقول نهي؟ أنا في لغة البحث في هاي النقطة الثالثة مو نهي نهي وجواز، مو حرمة وإباحة، هذا جميل؟ غير النقطة الثالثة؟ خش من كنا بيها كنا تحكي؟ هسه اللي أظهر معي ما تحكي؟ لا تسأل زين، هسه لاحظ العبارة. قد يكون موضوع الحكم الذي يدل عليه أحد الكلامين أضيق نطاقا وأخص دائرة من موضوع الحكم الذي يدل عليه الكلام الآخر. ومثاله أن يقول في نص الربا حرام، ويقول في نص آخر الربا بين الوالد وولده مباح. فالحرمة التي يدل عليها النص الأول موضوعها عام، الربا، الربا عام، ليش يكون ربا؟ لأنها تمنع بإطلاقها بل اثنين عبر الناس، وما يقصد اثنين ما يقصد بالناس يعني صريحة. نص قال في نص الربا حرام، ويقال في نص آخر الربا بين، لا هذا النص الأول يقصد صريح ولا النص الثاني يقصد صريح، يقصد بالناس يعني عبارة الإمام، يقصد بالعبارة نص العبارة، يعني نص العبارة هكذا، يعني نص اللفظ، يعني اللفظ هذا الربا حرام والربا بين الوالد والوالدين مباح. فالحرمة التي يدل عليها النص الأول موضوعها عام، لأنها تمنع بإطلاقها عن التعامل الربوي مع أي شخص سواء كان بين الوالد والوالدة أو لا. والإباحة في النص الثاني موضوعها خاص، لأنها تسمح بالربا بين الوالد وولده، تسمح بالربا بين الوالد وولده خاصة في هذه الحالة بالذات، موضوع خاص. وفي هذه الحالة نقدم النص الثاني على الأول،
لأنه يعتبر بوصفه أخص موضوعا من الأول، ما لا يعتبر، يعتبر قرينة عليه، بدليل أن المتكلم لو أوصل شلون شيئا من نميز القرينة، كنا نميز القرينة بهذا، كنا نقول نوصل أحدهما بالآخر حتى نعرف بأنه هل يغير الظهور أو لا يغير الظهور، فإذا وجدنا أن هذا غير ظهور ذات عرفنا أنه قرينة. بدليل أن المتكلم لو أوصل كلامه الثاني بكلامه الأول فقال الرضا في التعامل مع أي شخص حرام ولا بأس به بين الوالد وولده مثلا، اتصل بها الصورة لأبطل الخاص مفعول العام وظهوره في العموم. وقد عرفنا سابقا أن القرينة تقدم على ذي القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة، لكن على فرق بينهما. إذا كانت القرينة متصلة فالقرينة المتصلة أصلا ترفع الظهور، تغير من ظهور ذي القرينة، من ظهور ذي القرينة تغير الظهور ويستقر الظهور على طبق القرينة. بينما القرينة المنفصلة لكونها منفصلة ما تقدر تغير ظهور ذاك الأول لأنه منفصل عنه، شو يغير ظهوره؟ لكن يقول يسقط حجيته، أو القرينة المنفصلة تسقط حجية ذي القرينة. ويسمى تقديم الخاص على العام تخصيصا للعام إذا كان عمومه ثابتا بأداة من أدوات العموم في مجال ما إذا استخدم في ذاك الدليل أوسع نطاقا. إذا كان نستخدم أداة العموم فمن يقدم الدليل الضيق عليها نسمي التخصيص، يسمى تقديم الخاص على العام تخصيصا للعام إذا كان عمومه ثابتا بأداة من أدوات العموم. وتقييدا، ويسمى تقييدا له يعني لذاك العام لذاك الواسع إذا كان عمومه ثابتا بالإطلاق لا بأدوات العموم. إذا كان عموم ذاك العام ذاك الواسع إذا كان ثابتا بالإطلاق لا بأدوات العموم، ثابتا بالإطلاق وعدم ذكر القيد. ويسمى الخاص في الحالة الأولى مخصصا وفي الحالة الثانية مقيدا. هذا الدليل الضيق شو نسميه؟ هذا الدليل الضيق في حالة التخصيص نسميه مخصص، يعني فيما إذا كان ذاك العام استخدم أدوات العموم فهذا الضيق يسمى مخصص. وفي الحالة الثانية في حالة إذا كان ذاك الدليل الواسع ما نستخدم أدوات العموم بل مطلق، وهذا الضيق شو نسميه؟ هذا الضيق نسميه مقيد. ويسمى الخاص في الحالة الأولى مخصصا وفي الحالة الثانية مقيدا. وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في الاستنباط قاعدة عامة وهي الأخذ بالمخصص والمقيد، يعني تارة نسمي المخصص وأخرى نسمي المقيد، وهي الأخذ بالمخصص والمقيد وتقديمهما على العام والمطلق، يعني المخصص يقدم على العام والمقيد يقدم على المطلق. إلا أن العام والمطلق يظل على يظل حجة في غير ما خرج بالتخصيص والتقييد. إذا يشير إلى بحثين وهو أنه شو ما يقول جلس شو القصة ولي إيه إذا يقول بأنه هذا العام يبقى حجة في الباقي، المقدار الذي يخرج بالتخصيص يخرج الباقي خب يظل، يعني مثلا خرج شنو خرج الرضا بين الوالد والولد، الباقي يظل ذاك العام يدل على فرمته وهو الرضا في غير هذه الحالة في غير الوالد والولد، يظل على حجته في الدلالة على حرمة الباقي. إلا أن العام المطلق يظل حجة في غير ما خرج بالتخصيص والتقييد، إذ لا يجوز رفع اليد عن الحجة إلا بمقدار ما تقوم الحجة الأقوى على الخلاف لا أكثر. إلى هذا حبيت أن نوضح باشر نوضح، يكفي والحمد لله رب العالمين.